بسم الله الرحمن الرحيم. كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها، وكلاهما غير لاحق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. كان البحث حول الاشتراك، وقلنا البحث في مقامين: البحث الأول حول المقام الأول حول الاشتراك في اللغة، والمقام الثاني الاشتراك في القرآن الكريم. قبل أن نكمل البحث في المقام الأول، بدأ الأخون بالبحث في المقام الثالث، ونحن على ترتيب كلام الأخون نتحدث. فالبعض يقول وقوع الاشتراك في القرآن الكريم محال، وطبعا المقصود من المحال ليس هو المحال بالذات، بل المحال وقوع. والدليل قياس استثنائي، لو وقع الاشتراك في القرآن الكريم مع القرينة يستلزم التطويل بلا طائل، ولو وقع الاشتراك في القرآن الكريم بدون القرينة يستلزم الإجمال. والتالي في القضيتين باطل المقدم مثله. ولذلك لا بد من بيان الملازمة بين المقدم والتالي في القضيتين. القضية الأولى: لو وقع الاشتراك في القرآن الكريم مع الكريم تطويل بلا طائل، يعني بلا فائدة، لأن هذا المعنى الذي يفهمه سبحانه وتعالى بلفظ مشترك مع الكريم يمكن تفهيمه بلفظ منفرد. فما دام تفهيم المعنى باللفظ المنفرد يمكن، فإفهامه باللفظ المشترك مع القرينة طويل، لفظ مشترك من القرينة أطول من اللفظ المنفرد. اللفظ المشترك مع القرينة بصير تطويل لكن بدون فائدة، لأن المقصود هو تفهيم المعنى. هذا التفهيم كما يحصل باللفظ المنفرد، نفس هذا التفهيم يحصل باللفظ المشترك مع القرينة، فبصير تطويلا بدون فائدة. وأما بيان الملازمة في القضية الشرطية الثانية، لو وقع الاشتراك بلا قرينة يستلزم الإجمال، هذا كذلك الملازمة بين المقدم والتالي واضح، لأن اللفظ المشترك يتبادر منه إلى الذهن معنيين أو أكثر. فما دام هذه المعاني المتعددة تتبادر إلى الذهن من اللفظ المشترك، فالمراد من اللفظ يكون مجملا. لا يفهم أن مراد المتكلم المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، فهذا هو الإجمال، يعني المراد يصير مجملا مع ذكر اللفظ المشترك. فحصلت الملازمة بين المقدم والتالي، وقع الاشتراك بلا قرينة، فيستلزم الإجماع. فبعد بيان الملازمة نأتي إلى بطلان التالي في القضية الأولى وفي القضية الثانية. أما بطلان التالي في القضية الأولى، تطويل بلا قائل، يعني تطويل بلا قائل، تطويل بلا غاية وغرض، وهذا التطويل بلا غاية وغرض قبيح أن يصدر من الباري تبارك وتعالى. أما بطلان التالي في القضية الثانية، أن اللفظ المجمل لا يصدر من الباري، لأن الغرض من الألفاظ في القرآن الكريم هو تفهيم المعاني إلى المكلفين والمستمعين، ومع الإجمال هذا التفهيم المعنى المراد لا يحصل. وما دام هذا الغرض، هذا الغرض ألفاظ القرآن، هو تفهيم المعاني للإنسان، فما دام هذا الغرض ما يحصل من اللفظ المشترك بلا قرينة، فمعناه أن اللفظ المشترك بلا قرينة يكون نقضا للغرض المتكلم وهو الباري تبارك وتعالى. وأي حكيم لا يصدر منه شيء يكون ناقضا لغرضه. الإجمال ما يصدر من الباري لو كان الغرض من ألفاظ القرآن هو تفهيم المعاني إلى الإنسان. فبطلان التالي واضح، فثبت أن الاشتراك في القرآن الكريم محال، لأنه إما يستلزم تطويل بلا طائل، وإما يستلزم الإجماع. فمن فرض وقوع الاشتراك يستلزم محالا، وهذا هو المحال الوقوع. أما الأخون يرد على هذا الدليل ويقول مرة نختار القضية الشرطية الأولى ومرة نختار القضية الشرطية الثانية. فأولا نختار القضية الشرطية الأولى، لو وقع الاشتراك في القرآن الكريم مع القرينة تطويل بلا طائل، هذه الملازمة ممنوعة بين وقوع الاشتراك مع القرينة وبين تطويل بلا طائل، لأن المقصود لو كان تفهيم المعنى هذه الملازمة صحيحة، أن هذا المعنى يفهم بلفظ منفرد ويفهم من لفظ مشترك مع القرينة المعينة، لكن ليس الغرض مجرد التفهيم، الغرض تفهيم إضافة إلى ذلك هو الأبلغية والأوقعية في النفوس. فإذا يفهم المعنى من اللفظ المشترك مع القرينة، هذا أبلغ وأوقع في النفوس من فهم هذا المعنى من اللفظ المشترك. لماذا؟ لأن اللفظ المشترك بمجرد أن يصدر من المتكلم المعنى متعدد مردد بين معاني متعدده، فهذا نوع من الإذهان في المعنى المراد. ولما تأتي القرينة يتعين المراد، فالإبهام أولا في المراد وبعد ذلك يتعين المراد بقرينة معينة، هذا أوقع في النفس من فهم المعنى مباشرة من النفس. فلذلك الاشتراك مع القرينة لا يستلزم منه تطويل بلا طائل، بل تطويل مع الطائل مع الفائدة. الفائدة جنو الأبلغية والأوقعية في النفوس. فنحن ننكر الملازمة في الجملة الشرطية الأولى. وأما بالنسبة للجملة الشرطية الثانية، لو وقع الاشتراط بلا قرينة يستلزم الإجمال، الملازمة مقبولة، لكن بطلان التالي غير مقبول. لأن لو كان الغرض من ذكر الألفاظ في القرآن الكريم مجرد التفهيم لكان الإجمال مناقضا للغرض. لكن أحيانا نفس الإجمال مطلوب، ما دام نفس الإجمال مطلوب لمصلحة من المصالح، فذكر اللفظ المشترك بلا قرينتين يؤدي إلى هذا الغرض وهو الإجمال. إن لو كان الغرض هو تفهيم المعنى المراد فالإجمال يكون مناقضا للغرض، لكن أحيانا المصلحة تقتضي أن يكون الإجمال مورد الغرض. إذا كان الإجمال مورد الغرض فالشيء اللي يؤدي إلى هذا الإجمال هو اللفظ المشترك بلا قرينة، فما يستلزم لفظ الغرض. فالملازمة موجودة بين اللفظ المشترك بدون قرينة وبين الإجمال، لكن يكون الإجمال مناقضا للغرض عندما يكون الغرض هو تفهيم المعنى. وأما إذا كان الغرض هو نفس الإجمال مورد الغرض فهنا لا يكون التالي باطلا. والشاهد على ذلك نفس القرآن الكريم يقسم الآيات إلى قسمين، آيات متشابهة وآيات محكمة. متشابه يعني شنو؟ يعني الآيات مجملة. لذلك أحيانا غرض من ألفاظ القرآن الكريم هو الإجمال، فلو كان الغرض هو الإجمال لا يكون هذا الإجمال مناقضا للغرض اللي يؤدي إليه اللفظ المشترك بلا قرينة. فما في أي استحالة في وقوع الاشتراط في القرآن الكريم. هذا البحث في المقام الثاني. بعد ذلك نرجع إلى البحث في المقام الأول، الاشتراط في اللغة. ذكر الأخون دليل قائلين باستحالة وقوع الاشتراط في اللغة، ونحن شرحنا هذا الدليل ورد الأخون على الدليل. الآن نأتي إلى القول الآخر، أصلا الاشتراط في اللغة ضروري وواجب، وطبعا المقصود من الواجب ليس الواجب بالذات، لأن الواجب بالذات هو المفهوم بقطع النظر عن الغير اللي يقتضي وجوده، بقطع النظر عن الغير يقتضي الوجود، ومن ثم العقل يحكم بضرورة الوجود له. وهذا فقط منحصر بالباري تبارك وتعالى. وأما الواجب وقوعا هو ممكن بالذات، لكن من فرض عدمه يستلزم المقام، مثل الموجودات الممكنة من فرض عدم هذه الموجودات يستلزم المقام وهو عدم الباري. لكن طبعا هذا الكلام على أساس كلام الفلاسفة، وإلا المتكلمون يقولون أن الله تبارك وتعالى فاعل مختار، فيمكن أن يصدر منه الممكنات ويمكن أن لا يصدر. كان الله ولم يكن معه شيء. لكن هذا الكلام اللي نحن نذكر على أساس كلام الفلاسفة، كان الله ولم يكن معه شيء، ثبت الذات ولا يتصور قلوب الباري من الفيض. فعلى أساس كلام الفلاسفة فرض عدم وجود الممكنات يستلزم الحال وهو عدم الباري. المهم هذا هو الواجب الوقوعي اللي ممكن بالذات، لكن من فرض عدمه يستلزم المحال. ما دام من فرض عدمه يستلزم المحال لا بد يكون موجودا، فهذا الواجب الوقوعي. وطبعا هؤلاء اللي يقولون الاشتراك في اللغة واجب، مقصوده الواجب والواجب وقوعا. أما دليلهم كذلك قياس الاستثنائي، لو لم يقع الاشتراك في اللغة لخلع كثير من المعاني من الألفاظ، والتالي باطل فالمقدم مثله. المقدم شنو؟ لو لم يقع. هذا إذا كان باطلا فمعناه أن الاشتراك واجب. أما بيان المناسب، المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. ما هو الدليل على تناهي الألفاظ؟ لأن الألفاظ مركبة من الحروف الهجائية، والحروف الهجائية معدودة. كم حرف عندنا؟ 28، 29 في بعض اللغات، 30 في بعض اللغات. هاي الحروف الهجائية محدودة، والمركبة من المحدود محدودة، فالألفاظ محدودة لكن المعاني غير محدودة. فإذا كان كل لفظ موضوع لمعنى واحد لخلى كثير من المعاني من اللفظ، فثبت ملازمة بين المقدم والتالي. لو لم يقع الاشتراك في اللغة لخلى كثير من المعاني من اللفظ، والتالي باطل. ووجه بطلان الثاني، فإذا كانت المعاني خالية من الألفاظ فكيف يفهم هذه المعاني بدون ألفاظ إلى الطرف المخاطب، إلى المخاطب بوسائل أخرى من الإشارة والكتابة؟ أولا هذه الوسائل الأخرى وسائل محدودة جدا، فهذه الوسائل المحدودة للتفهيم لا تكفي لتفهيم هذه المعاني المتبقية بدون لفظ، هذا أولا. وثانيا بعض هذه الوسائل مثل الكتابة إلى عنصر حرج نوعي، يعني كل واحد ما يقدر يكتب من طريق الكتابة يفهم. وثالثا الكتابة أولا يدل على اللفظ ومن ثم يدل على المعنى، مو مباشرة. فلذلك يبقى كثير من المعاني بدون الفاظ. فما دام يبقى بدون الفاظ فلا يمكن تفهيمه لا باللفظ، فرضنا انه ليس له لفظ، ولا بالوسائل الاخرى، فيختل نظام المعاش. فاختلال نظام المعاش، لان نظام المعاش يتوقف على التفهيم والتفاهم بين الافراد، هذا التفهيم والتفاهم لا يحصل بالنسبة لكثير من المعاني، فيختل نظام المعاش. فهذا هو وجه البطلان التالي. هذا دليل القائلين بوجوب الاشتراك في اللغة. أما الأخوان يرد على هذا الدليل بعدة ردود. الرد الأول يقول الأخوان: لو كانت المعاني غير متناهية فلا بد من الاشتراك حتى الألفاظ المتناهية تغطي كل هذه المعاني الغير محدودة. إذا لم يكن هناك اشتراك كل لفظ لمعنى واحد فبصير خلو كثير من المعاني بدون لفظ. حتى لا يخلو معنى من اللفظ لا بد أن نفرض من الاشتراك حتى هذه الألفاظ المحدودة بالاشتراك تغطي هذه المعاني. فالأخر يقول: الاشتراك بهذه المعاني غير محدودة يستلزم أوضاع غير متناهية. لابد أن يضع الواضع اللفظ لعدة معاني واللفظ الثاني لعدة معاني واللفظ الثالث لعدة معاني حتى باشتراك الألفاظ هذه الألفاظ تغطي المعاني غير متناهية. فيستلزم الاشتراك في هذه المعاني غير متناهية أوضاع غير متناهية. والآن نحن نسأل: من الواضع؟ الواضع إما بشر وإما الباري تبارك وتعالى. فإن كان الواضع لهذه الأوضاع الغير المتناهية هو البشر، والبشر له القدرة محدودة، فلا يمكن صدور أوضاع غير متناهية من البشر. وأما إذا كان الواضع هو الباري كما هو قول في الأصول أن الواضع للألفاظ هو الباري تبارك وتعالى، فيمكن صدور أوضاع غير متناهية، فيستلزم اللغوية كيف؟ ما دام الباري تبارك وتعالى وضع هذه الأوضاع الغير المتناهية، نحن نسأل: ما الفائدة من هذا الوضع؟ الفائدة هو الاستعمال، الفائدة هو إيصال المعنى إلى المخاطب بهذه الألفاظ. هذا هو هي الفائدة المترتبة على الوضع. فالآن نسأل: من المستعمل؟ الواضع هو الباري، لكن قلنا فائدة الوضع شنو؟ الاستعمال، أو بتعبير آخر إيصال المعاني إلى المخاطب بهذه الألفاظ الموضوعة. الآن نسأل: من المستعمل؟ المستعمل الباري أو الإنسان؟ فإن كان المستعمل هو الإنسان، الإنسان استعمالاته محدودة لأن يتصور معاني محدودة. ما دام يتصور معاني محدودة استعمالاته محدودة، فما دام الاستعمالات محدودة فهذه الأوضاع الغير المتناهية بمقدار الاستعمال إلى فائدة. أما الأوضاع اللي ما يستعملها، ما يستعمل ألفاظ هذا الإنسان وهذا الأغلب، ما إلى فائدة في السلسلة. وأما إذا كان المستعمل هو الباري تبارك وتعالى، الواضع هو الباري والمستعمل هو الباري، صحيح استعمالات غير متناهية يمكن صدورها من الباري تبارك وتعالى، لكن هذه الاستعمالات مش نجوم، عشان تفهيم المخاطب. المخاطب مين؟ الإنسان. فالإنسان يفهم معاني محدودة، فالاستعمالات اللي يترتب عليه التفهيم والتفاهم استعمالات محدودة. فصحيح يمكن صدور استعمالات غير متناهية من الباري، لكن الحاجة بمقدار محدود إلى هذه الاستعمالات. والبقية شنو؟ بلا فائدة، يعني ما يحصل استعمال للتفسير. فاستنزل اللغوية، لغوية الأوضاع الغير المتناهية التي تصدر من ذلك، واللغو ما يصدر من ذلك. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني أن المعاني اللي ذكر غير متناهية، وسوى ملازمة بين المقدم والتالي، أنه لو لم يقع الاشتراك لخلق كثير من المعاني من اللغة. كيف بيّرنا هذه الملازمة؟ بيّرنا الملازمة على أساس أن الألفاظ محدودة والمعاني غير متناهية. يقول الأخون هذه الملازمة ممنوعة. من قال المعاني غير متناهية؟ المعاني الكلية محدودة، جزئيات غير متناهية. عند إنسان، حيوان، حجر، مدار، سماء، أرض، ما أدري ما، أي صحيح هذه المعاني الكلية محدودة، لكن مصادر غير متناهية. فالآن إذا وضعت ألفاظ بهذه المعاني الكلية، فيمكن تفهيم هذه الجزئيات غير المتناهية. مثلا لفظ الإنسان وضع لمعنى الإنسان، فالآن بواسطة هذا اللفظ الموضوع للكل يمكن تفهيم جزئيات هذا الإنسان، تفهيم زيد وبكر وخالد وما شابه ذلك، إما من باب المجاز وإما من باب الحقيقة. من باب الحقيقة إذا استعمل لفظ الإنسان في الفرد بما أنه وجود للإنسان الكلي، ما يصير استعمال بنحو الحقيقة، فيمكن تفهيم هذه الجزئيات الغير المتناهية باللفظ الموضوع للمعنى الكلي، تفهيمه من باب الحقيقة. هذا التفهيم من باب الحقيقة ما يستلزم الاشتراك. ليش ما يستلزم الاشتراك؟ لأن قلنا المعاني الكلية محدودة، واللفظ يوضع للمعنى الكلي، ومن خلال الوضع للمعنى الكلي يفهم هذا اللفظ الموضوع للمعنى الكلي، يفهم الجزئيات. ما يستلزم الاشتراك هذا الاستعمال في الأفراد بنحو حقيقة. هذا الرد الثاني، أنه هذه المعاني الجزئية غير متناهية صحيح، لكن المعاني الكلية متناهية، فيمكن وضع اللفظ لهذه المعاني الكلية وبهذه الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية نفهم الجزئيات على نحو الحقيقة. وهذا التفهيم على نحو الحقيقة للجزئيات الغير المتناهية ما يستلزم الاشتراك. هذا الرد الثاني. والرد الثالث، الرد الثالث صحيح معاني غير متناهية، لكن من دون هذه المعاني غير المتناهية يستلزم الاشتراك. لا، الألفاظ المحدودة توضع للمعاني محدودة، لكن لبقية المعاني التي تكون خالية من اللفظ تستعمل هذه الألفاظ بنحو المجاز، بطريقة المجاز. ما المانع؟ معاني غير متناهية، ألفاظ متناهية، هذه الألفاظ توضع لمقدار من هذه المعاني والمعاني الأخرى الخالية من اللفظ، فهذه الألفاظ تستعمل فيها بنحو المجاز. بعد ذلك الأخون يقول فرقا وممكن وجه فرقا الإشكال على الرد الثالث. الرد الثالث شنو؟ أن هذه الألفاظ المحدودة وضعت لمعاني محدودة، لكن المعاني الأخرى الباقية بدون لفظ تستعمل هذه الألفاظ بنحو المجاز.
هذا مردود. لماذا؟
لأن الاستعمال المجازي يتوقف على علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وهذه العلاقة خصوصية في المعنى الحقيقي، خصوصية في المعنى الحقيقي، في هذه الخصوصية تشترك المعنى المجازي في هذه الخصوصية. فما دام المعاني الحقيقية محدودة، فهذه الخصوصيات التي توجب العلاقة مع المعاني الأخرى حتى يكون استعمال اللفظ في تلك المعاني الأخرى مجازيا، فهذه الخصوصيات محدودة، لأن المعاني الحقيقية محدودة، بل الخصوصيات اللي توجب العلاقة مع المعاني الأخرى حتى يكون استعمال اللفظ في تلك المعاني مجازيا، هذه الخصوصيات محدودة. ما دام محدودة ما تكفي لتبرير الاستعمال المجازي في كل المعاني المتبقية بلا لفظ. فلذلك هذا الإشكال من الأخن لا يفيد. فالمهم بنظر الأخن هو الإشكال الأول والثاني، فليس ضروريا الاشتراك في اللغة فيثبت أن الاشتراك ممكن. ما دام ممكن يبقى قولين: ممكن بدون وقوع وممكن مع الوقوع. فالأخون اختار الاشتراك ممكن في اللغة مع الوقوع. إمكانه ثبت من طريق الرد على القائلين باستحالة الاشتراك وعلى القائلين بوجوب الاشتراك. فما دام ليس بواجب وليس بمحال فممكن، أما وقوعه عندنا أدلة ثلاثة: للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. هذا دليل الأخون على وقوع الاشتراك بعد إثبات الإمكان بإبطال الاستحالة والوجود. الآن نأتي إلى كلمات الأخون: كما أن استعمال المشترك في القرآن، هذا البحث في المقام الثاني، ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم تطويل بلا طائل هذه الشرطية الأولى مع الاتكال على القرائن، والإجمال في المقال هذه الشرطية الثانية لولا الاتكال على القرائن، وكلاهما الإجمال والتطويل بلا طائل غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. وذلك ليس بمحال، وذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على قرينة حالية أو مقالية أتى به لغرض آخر، مو فقط مجرد التفهيم، مع غرض الأبلغية وغرض الأوقعية في النفوس. وأما المنع من الإجمال، يقول: الملازمة مسلمة بين اللفظ المشترك بلا قرينة والإجمال، لكن من يقول الإجمال باطل؟ نعم، ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق، يعني كون الإجمال مما يتعلق به الغرض، وإلا إذا ما يتعلق الغرض بالإجمال لما وقع المشتبه في كلامه تعالى، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوع الإجمال فيه، قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه يعني الآيات المجملة، هذه الآيات المجملة تبينها الآيات المحكمة. هاي خلصنا من المقام الثاني. بعد ذلك نرجع إلى المقام الأول: وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من الاشتراك في هذه الألفاظ أو في اللغات. وهذا التوهم فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية. الأوضاع غير المتناهية. فالآن نسأل من الواضع؟ أما البشر فغير قادر على الأوضاع الأمور غير المتناهية، وإما الباري فبصير أوضاع غير متناهية له. وين ولو سلم لم يكد يجري إلا في مقدار متناهي. يعني ولو سلم أن الأوضاع الغير المتناهية يظهر، مين لو كان لو سلم هذه الأوضاع؟ إذا كان الواضح هو الباري لم يكد يجري، يعني ما ينفع إلا بمقدار متناهي، لأن فائدة الأوضاع شنو؟ هو الاستعمال وإيصال المعاني إلى المخاطب من خلال هذه الألفاظ. فإما المستعمل هو البشر فاستعمالاته محدودة، وإما المستعمل هو الباري. صحيح أن استعمالات الباري غير محدودة، لكن استعمالات الباري لماذا؟ لتفهيم المعاني للبشر، فبصير الفائدة للاستعمال بمقدار متناهي. يستلزم اللغوية هذه الأوضاع غير المتناهية. هاي الرد الأول مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، هي الرد الثاني، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزاء الجزئيات، لأن الجزئيات تفهم من خلال استعمال اللفظ الموضوع للكلي وبنحو الحقيقة. هذا تفهيم الجزئيات بنحو الحقيقة من خلال استعمال اللفظ في الكلي الموجود بوجود الجزئي، هذا ما يستدعي الاشتراك شيء. مع أن المجاز باب واسع هذا الرد الثالث، فافهم قلنا إشكال على الرد الثالث. وصلى الله عليه وسلم.